السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الله، حديثنا اليوم إن شاء الله عن أشرف أفكار الإنسان، أشرف الأفكار. فأفكار العقلاء كما يقول العلماء تدور حول ثمانية أقسام لا تاسع لها، أنواع ثمانية يفكر فيها الناس. نحن نتحدث عن أشرفها قدراً وأجلها أثراً. أفكار الناس كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ثمانية: الأول التفكر في مصالح الآخرة، يعني التفكر فيما فيها من الخيرات والمسرات، ما فيها من اللذات والأعطيات. والفكر الثاني التفكر في كيفية الوصول إلى تلك الخيرات. والفكر الثالث التفكر فيما في الآخرة من الحسرة والندامات، فيتفكر الإنسان فيما في الآخرة من أنواع المشاق والآلام والعذاب. والفكر الرابع التفكر في كيفية النجاة والخلاص من تلك الحسرات. وفكر خامس التفكر في مصالح الدنيا وما فيها من الخيرات وما فيها من الشهوات واللذات. والسادس التفكر في كيفية الوصول إلى هذه اللذات وقضاء تلك الشهوات. والفكر السابع التفكر فيما في هذه الدنيا من أنواع الآلام وأنواع الخسارات. ثم يتفكر فكراً ثامناً في كيفية النجاة والخلاص من أنواع المنغصات في هذه الدنيا. الناس كلهم أفكارهم تدور حول هذه الثمانية، إلا أنهم يتفاوتون عند الله قدراً وسعادةً بحسب ما تتفاوت أفكارهم، فمنهم من يتفكر في الأعلى ومنهم من انغمس في الأدنى. أشرف الأفكار أن يتفكر الإنسان في مصالح الآخرة، كيف يحصل تلك المصالح، أن يتفكر الإنسان فيما أعده الله عز وجل من عقوبات في الآخرة وكيف ينجو من تلك العقوبات. هذه أعظم أفكار ينبغي أن تشتغل بها النفس وتسعى بعد ذلك في تحقيقها. لكل خير مفتاح، هكذا جرت سنة الله تعالى في خلقه. لكل خير مفتاح، ومفتاح هذا الخير مفتاح التفكر في الآخرة، مفتاح الاستعداد للآخرة، مفتاح إجراء النفس وإجراء العقل فيما يستقبله الإنسان بعد موته في الآخرة. مفتاح هذا كله الزهد في هذه الدنيا، تقليل الرغبة في هذه الدنيا. متى قلت رغبة الإنسان في الدنيا اشتغل بالآخرة، وكلما عظم اهتمامه وكلما عظم تعلقه وكلما اشتد التصاقه بالدنيا كلما شغل فكره فيها، أمضى ليله ونهاره في تحصيلها، وهو في الأخير كما قيل لا ينفك صاحب الدنيا من هم. هذا الفكر العظيم أيها الإخوة، التفكر في الآخرة وما أعده الله، هو الذي أصلح الله عز وجل به حياة القرن الأول من أبناء هذه الأمة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلحت دنياهم كما صلح دينهم لما تعلقت هممهم بالآخرة، لما رفعوا رؤوسهم إلى السماء، لما عظمت هممهم فطلبوا ما عند الله فأصلحوا بذلك الدين والدنيا. مفتاح الهم في الآخرة، مفتاح التفكر والتفكير في الآخرة، التقليل من الرغبة في الدنيا. ذم الله عز وجل بعض الناس لما دعاهم إلى الجهاد فتباطؤوا وتكاسلوا، وأخبر بأن تباطؤهم عن الطاعة وتكاسلهم عن المضي في مرضات الله إنما سببه التثاقل إلى هذه الدنيا، الرضا بهذه الدنيا، الوقوف عند هذه الدنيا. فقال لهم: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا الفكر، وهو الفكر في أنها قليلة، القليل هذا هو الدواء. إذا أردت أن تفتح على نفسك باب الفكر فيما ينفعك، إذا أردت أن تصلح دينك ودنياك وآخرتك، فسبيل ذلك أن تفتح على نفسك التفكر في الآخرة. لكن هذا التفكر لن يفتح عنك، لن يفتح أمامك هذا الباب إلا إذا عرفت الدنيا على حقيقتها. ولذلك يقول الله: وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. الرغبة في الآخرة تقوم على ركيزتين لا بد منهما أن تتفكر فيهما الآن. الركيزة الأولى أن تعرف قدر الآخرة وما فيها من الشرف وما فيها من الكرامات وما فيها من النعيم، وأنها مع هذا كله قادمة لا محالة. إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً، ومع هذا المجيء هي إذا جاءت باقية لا زوال لها، دائمة لا انقطاع لها، وما هم منها بمخرجين. هذا حال الدنيا، وفي المقابل انظر إلى حال هذا حال الآخرة، وفي المقابل انظر إلى حال الدنيا، هي على ما فيها من اللذات مشوبة بأنواع المكدرات، مشوبة بأنواع المنغصات، لا تخلو لذتها من غصة، ولا يخلو صاحبها من هم، فهو ملازم للهم على الدوام، كما قيل: فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق، فتسخن عينه فيبكي إن نأوا شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. هذا هو شأن المتعلق بالدنيا، عينه دائما ساخنة وقلبه دائما مكلوم، مهموم على الدوام قبل أن يحصلها، مهموم منغص عيشه بتحصيلها وكيفية الوصول إليها، وإذا حصلها جاءه هم آخر وهو هم فراقها وزوالها. وإذا لم تزل هي فكر هو بعد ذلك بزواله هو، فتسخن عينه عند التلاقي وتسخن عينه عند الفراق. إذا تفكر الإنسان في الدنيا وتفكر في الآخرة بفكرة صحيحة فتحت أمامه أبواب الخيرات وفتح أمامه باب الفكر في الآخرة. ولذلك روى لنا الإمام مسلم رحمه الله خطبة صغيرة من خطب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الزهد من صحيح مسلم. أمير من الأمراء، ليس واحد من السوقة، أمير يقلب الدنيا بين يديه، وأمير في زمن الفتوح، الزمن الذي كانت تجنى فيه كنوز الذهب والفضة. عتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه أمير البصرة خطب الناس، وتناقل المحدثون بعد ذلك خطبته، فلا تزال تروى إلى اليوم، فيها بيان كيف أصلح الله عز وجل قلوب صحابة رسول الله، وكيف أصلح الله بهم الدنيا، وكيف قام هذا الملك العظيم، ولماذا فتحت أمامهم الأمصار، وكيف دخل الناس في دين الله أفواجاً على يد أولئك الرجال. وقف الأمير أمير البصرة وخطب الناس بكلمات وهو يحاول إصلاح قلوب من سيأتي بعدهم، قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء. الدنيا أعلمت، آذنت يعني أعلمت، بصرم يعني بانقطاع. أذنت الدنيا وصاحت بأعلى صوتها: يا ناس، أنني منتهية، وأنني إلى زوال، وأنني إلى فناء وانقطاع، وأنتم ترون الناس بين أعينكم كل يوم. إن الدنيا آذنت بصرم وولت حذاء، ذاهبة ومع هذا الذهاب مسرعة، لا تقف عند أحد من الناس، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وولت حذاء، ثم قال لهم وهو يصف لهم ما سيأتون إليه بعد هذه الحذاء، قال: وإنكم، قال: ولم يبق منها، يعني من الدنيا، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الماء يتصابها صاحبها. الدنيا هذه التي قال الله عنها قليلة، الدنيا التي قال عنها رسول الله بأنها لا تزل عند الله جناح بعوضة، الدنيا التي قال عنها الرسول: ما مثلها إلا كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، هذا القليل قد ذهب أكثره، لم يبق بيننا وبين الآخرة إلا مراحل يسيرة. الرسول يقول: بعثت بين يدي الساعة، أنا والساعة كهاتين قريبين. هذا قبل 1400 سنة، اليوم كم بقي من هذا القليل؟ يقول لهم عتبة: لم يبق من هذا القليل إلا صبابة. الصبابة ما يبقى في أسفل الإناء، ما يبقى في أسفل الحوض، وهو لا يبقى إلا لأنه معزوف عنه، قد اختلطت به الرواسب والرواكد، مستقذر. وهذا هو حال الباقي من هذه الدنيا، لم يبق منها إلا صبابة. يقول ابن القيم رحمه الله: مثل عتبة الدنيا بالحوض من الماء، حوض كثير، لا شك أن أعلاه هو الصفو، أوله هو الصافي منه، وانظر إلى براعته رضي الله عنه وحسن تدبره وتفكره. الدنيا حوض أمام الدواب، حوض أمام الحيوانات، تردها السباع وتردها البهائم وتردها الطاهرات والنجسات من الحيوانات، يردها الجميع، وهذا حال الدنيا يتنافس فيها الناس جميعاً على اختلاف أقدارهم ومراتبهم، وهم إذا ولغوا فيها قذروها ووسخوها، فكيف إذا جئت أنت في آخر الأزمان ولم يبق من ذلك إلا الصبابة، صبابة يتصابها أحدهم، يعني يحاول أن يشربها. ثم قال: وأنتم راحلون عنها إلى دار لا زوال لها، ستنتقلون عنها إلى دار باقية لا زوال لها. هذا القدر من الفكر أيها الأحباب يكفي لإيقاظ القلب الغافل، التفكر في حقيقة الدنيا والتفكر في حقيقة الآخرة. لكنه زادهم بعد ذلك موعظة أخرى، ذكرهم بما في الآخرة من مسرات ولذات ينبغي أن يشتغل الإنسان في التسابق إليها، وما فيها من عذاب وشقاوات ينبغي أن يحرص الإنسان على النجاة منها. قال لهم: ولقد ذكر لنا، يعني كان رسولنا يخبرنا، ولقد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم، الحجر يلقى من شفة جهنم، من طرف جهنم، من شفيرها، فيهوي فيها 70 خريفاً 70 سنة لا يدرك لها قعراً، لا يصل إلى قعرها. والله، هكذا يحلف اليمين، والله لتملأن هذه النار على سعتها، على كبر حجمها، يلقى الحجر من طرفها فيظل ينزل فيها 70 سنة ولا يصل إلى دركها وقعرها. يقول: والله لتملأن. بمن ستملأ يا ترى؟ اعمل لنفسك أيها الإنسان، واعلم بأنك قادم على هذه المواقف لا محالة. والله لتملأن. ثم يقول لهم: أفعجبتم؟ هل تعجبون من هذا؟ ألم يخبرنا الله عن النار في القرآن؟ ألم يحدثنا رسوله عن أهوال القيامة في أحاديثه الصحيحة؟ أفعجبتم؟ ثم ذكرهم بما يدعو إلى الأمل وما يبعث على السعي والعمل. قال لهم: ولقد ذكر لنا أن مصراعين من أن المصراعين من مصاريع الجنة، طرفي الباب من أبواب الجنة، ولها 8 أبواب. إن المصراعين من مصاريع الجنة بينهما 40 سنة، المسافة بينهما تقضى في 40 سنة. وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذه المسافة تملأ بالبشر يوم القيامة، يدخلونها مزدحمين في أبوابها 8. وهذا فضل الله، ينتظر المحسنين، ينتظر المتقين، جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال لهم بعد أن ذكرهم بما يبعثهم على الخوف من النار وما يبعثهم إلى الطمع في الجنة، ذكرهم بحالهم هم أصحاب رسول الله، كيف كانوا وإلى ما صاروا، كيف كانت بداياتهم وكيف كانت نهاياتهم. قال لهم: ولقد رأيتني وأنا سابع 7 مع رسول الله، ليس لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، لا نجد ما نأكله إلا ورق الشجر نخبطه فنأكله حتى تجرحت شفاهنا وأفواهنا بسبب مرارة أوراق الشجر التي نأكلها، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا. ولقد التقطت بردة، وجد ضالة في الطريق، بردة قطعة من القماش، ولم تلق في الطريق إلا لزهادة أصحابها فيها، وهذا الذي فهمه عتبة، قال: التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك. لم يعرف هذه اللقطة سنة، قال العلماء، لأنها لا تستحق إلى تعريف. لقطة علم من قرائن الحال بأن أصحابها رموها لا يريدونها لبلاها لقدمها، لكن هو رضي الله عنه وهو من أشراف الناس وسادة المجتمع وخير خلق الله، ومثله وأجل منه سعد بن أبي وقاص، هو وسعد أحوج ما يكونون إلى هذه القطعة البالية من القماش. ولقد التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بن مالك بنصفها الآخر. هذه البدايات. ثم قال: وما أصبح اليوم منا أحد إلا وأصبح أميراً على مصر من الأمصار. اليوم أولئك الصحابة الفقراء الذين كانوا يمشون في الغزوات حفاة، الذين آثروا ما عند الله، الذين تعلقت هممهم في الجنة والدار الآخرة، الذين تركوا أموالهم وديارهم وزروعهم وتجاراتهم في مكة وتقلدوا سيوفهم خارجين كما وصفهم الله، يبتغون فضلاً من الله ورضوانه، أصبحوا أمراء الأقاليم وسادة الدنيا، يخضع لهم العرب والعجم. يقول: فما أصبح اليوم منا أحد إلا وأصبح أميراً على مصر من الأمصار. لكن هذه الدنيا لم تنسهم الحقيقة، لم تغرهم عن الهدف الأسمى والغاية النبلى أبداً. قال وهو على المنبر: وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً، أعوذ بالله أن يخيل إلي أني عظيم وأني أمير وأني كبير، لأن الدنيا فتحت أمام أعيننا. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغير، أعوذ بالله. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. الرجال لا تقوم بهيئاتها وأموالها وممتلكاتها، يؤتى بالرجل كبير الجثة عظيم القدر في أعين أصحابه، فيوزن يوم القيامة بالميزان، والناس يوم القيامة يوزنون هم كما توزن أعمالهم وتوزن صحائفهم، فيوزن الرجل السمين العظيم الكبير فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يتعوذ هذا الصحابي ويطلب من الله الحماية أن يتسرب العجب بهذه الدنيا والافتخار بها والاغترار بها إلى قلبه، فيرى نفسه كبيراً بسببها وهو عند الله حقير. وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً. ثم ذكرهم بعد ذلك بحقيقة الأمر وكيف تدور الولاية في الناس. قال: وإنه لم تكن نبوة قط إلا تناسخت، يعني تغيرت، لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى يكون آخر أمرها ملكا. وهكذا كان الأمر في حال هذه النبوة. بدأ الحكم في عهد رسول الله بأمر رسول الله النبي الرسول، ثم خلفه الخلفاء الراشدون، ثم انتقل بعد ذلك إلى ملك، ثم تحول الملك بعد ذلك إلى ملك عضوض، ملك ظالم، ملك قسري، ملك يستبد بالثروة والإنسان، يهتك كل حرمة. وهذا ما نراه في غالب أحوال الناس اليوم وقبل اليوم. وإنها لم تكن نبوة إلا تناسخت حتى يكون آخر أمرها ملكا. ثم قال لهم في آخر الخطبة: وستخبرون الأمراء بعدنا وستجربون. جربتمونا نحن أصحاب رسول الله الذين أدبتهم النبوة وعلمهم القرآن، وستجربون وستخبرون الأمراء الذين يأتون بعدنا، الذين نشأوا في الدنيا فنموا على حبها وتعلقت قلوبهم بها، فهؤلاء لهم شأن وأولئك لهم شأن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي في الله، أشار عتبة رضي الله تعالى عنه في آخر الخطبة إلى حال الأمراء بعدهم، وأنهم إنما يؤتون من تعلقهم بالدنيا، وليسوا وحدهم، الناس كل الناس إنما تفسد أحوالهم وأديانهم لما يؤثرون الدنيا على الآخرة. والله يدعوهم إلى إيثار الآخرة، وللآخرة خير وأبقى، وللدار الآخرة خير عند الله ثواباً وأدوم. يدعو الناس إلى إيثار الآخرة على الدنيا، فإذا عكسوا الحال، إذا تعلقت القلوب بهذه الدنيا أعمت البصائر كما أعمت الأبصار. وهكذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم، قال: حبك الدنيا حبك الشيء، حبك الشيء يعمي ويصم. لما تحب شيئا لا سيما الدنيا تعمى البصيرة ويعمى البصر عن النظر في عيوب المحبوب. من أحب الدنيا لا يراها إلا جميلة، لا يراها إلا دائمة، لا يراها إلا باقية، لا يراها إلا سليمة من المنغصات والأكدار، لكنه غافل عن الحقيقة. حبك الشيء يعمي ويصم، وهذا ما نراه حقيقة. أمس لفت انتباهي أن سكرتير رئيس اليمن يتهم دول الخليج ولا سيما قطر، لا سيما قطر التي نطقت بالمبادرة لإصلاح ذات البين وإخراج هذا الشعب المسكين من الأزمة التي يعيشها اليمن، التي حدثتكم سابقاً عنها وعن فضائلها. اليمن التي جعلها الله عز وجل مدداً لهذه الأمة، كما ذكرت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هكذا في الحديث: استقبل بي بيت المقدس فقيل لي إني جعلت ما تجاهك غنيمة ورزقا وجعلت لك ما وراء ظهرك مددا، يعني اليمن. ولا زالت اليمن مدد لهذه الأمة. اليمن اليوم غيبت عن كل هذه الفضائل، محيت اليمن عن آثارها وفضائلها بسبب الحكم الرشيد والرأي السديد. لما تولاها من قال الله فيهم: إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. لما تنعكس الحقائق بسبب التعلق بالدنيا ويظن الإنسان أنها باقية لن تزول، يتشبث بها ويعض عليها بنواجذه، يمسكها بيديه ورجله، ويأبى الله إلا أن ينزع الملك ممن يشاء، يهب الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. اليمن بسبب هذا الرأي الرشيد اليوم أصبح يخيم عليها الجهل في زمن تعلم الناس في مشارق الأرض ومغاربها، يفت في عضدها الفقر، فأكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، أفقر الدول العربية على ما فيها من الخيرات. اليمن اليوم يشق المرض صفوفها فيدخل إلى الصغير والكبير. لا أحتاج والله، لا أحتاج إلى أن أحدثكم كثيراً عن اليمن، أحيلكم إلى أقرب مرجع، أقرب مصدر يمكن أن تتعرفوا منه عن حال اليمن، الميرة، جمعية الميرة هذه، ادخلوها لتجدوا على حفاظات الأطفال عرض السعر، اشتري علبتين لتتصدق بلقاح لطفل في اليمن. هذا هو حال اليمن الذي وصلت إليه. لما جاءت المبادرة على لسان رئيس الوزراء القطري يقول: تعالوا نصلح بينكم على أساس أن يتنحى الرئيس ونقدم له الضمانات في عدم ملاحقته، رأوا بأن هذا جور، هذا ظلم، والأغرب أن هذا إهانة للشعب اليمني، إهانة للشعب اليمني الذي يريد أن يتخلص من الظلم الواقع تحته، من الجهل الذي يعيش فيه، من المأساة التي يتقلب فيها. هذا ظلم. هكذا تتقلب الحقائق لما تعمى الأبصار وتعمى القلوب. حبك الشيء يعمي ويصم. نحن أيها الإخوة كما نحن بحاجة اليوم إلى القرار من أولي القرار بأن يتدخلوا لرفع هذه المأساة عن اليمن، نحن أيضاً بحاجة إلى دعوات المساكين، نحن بحاجة إلى دعوات المصلين، نحن بحاجة إلى دعوات القائمين الراكعين الساجدين بأن يصون الله دماء اليمنيين وأن يزيح عنهم هذا الظلم المسيطر عليهم. أبوا إلا أن يغيروا حالهم ووضعهم بالسلم لا بالحرب. اليمن فيها كما تقول التقارير فيها ما يزيد على 60 مليون قطعة سلاح، يعني كل مواطن لو قسمت قطع السلاح عليهم كل مواطن يمتلك 3 قطع من السلاح الناري، 3 قطع. هذا المواطن المسكين اليوم ترك أسلحته في بيته وتنازل عن قبليته، تنازل عن شم أنفه، ترك سلاحه في بيته وجاء إلى المدن ومراكز المدن بدون سلاح، بصدر عار مجرد، يريد أن يقول للظلم لا للظلم لكن بغير قتال، لا للظلم لكن بغير مفاسد، لا للظلم لكن بغير إزهاق للأرواح. ويأبى الظالمون كما هي سيرتهم وسنتهم إلا الانتقام ممن ركنوا لهم فترة من الزمن أو سكتوا عليهم فترة من الزمن، وهي سنة الله. الناس بحاجة اليوم إلى دعوات الصالحين أيها الإخوان. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ابغوني ضعفاءكم، يعني التمسوا الضعفاء والمساكين، فإنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم وصلاتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، اصرف عن اليمن واليمنيين شر طوارق الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم أذهب ظلم الظالمين، اللهم أذهب ظلم الظالمين، اللهم اجعلها وبلاد المسلمين كافة أماناً رخاءً سخاءً يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، وأشغله في نفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا قوي يا عزيز. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح الموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد.